أو لعلة أخرى. واضح لكم البحث؟ يعني البحث الذي سيأتي، هل التحريم الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعن من اتخذ القبور مساجد، هل العلة لأجل النجاسة فلهذا نقول بالبطلان، أو على قول من يقول بأن النجاسة مبطلة للصلاة، أو العلة تعبدية أو أمر آخر؟ هذا ما سيأتي بيانه. فلهذا أراد أن يبين الإمام البخاري رحمه الله تعالى المكان الذي يصلى فيه، أراد أن يبين المكان الذي يصلى فيه وهو القبر. فهل يجوز أن يصلي الإنسان في القبر بعد أن ينبش أم لا؟ قال وبينت لكم بأن باب هل هنا قال العلماء هي استفهام تقريري، واضح؟ استفهام تقريري، يعني يقرر الإمام البخاري بأن قبور مشركي الجاهلية تنبش. لماذا؟ للآثار وللأحاديث التي وضعها تحت هذه الترجمة. قال رحمه الله
يدون غيرهم قبور الأنبياء وأتباعهم لما في ذلك من الإمامة لهم بخلاف المشركين، فإنهم لا حرمة لهم.
نعم، إذن العلة في عدم نبش قبور الأنبياء وقبور الصالحين والمسلمين ما هي؟ هي الحرمة، لأن هذه القبور محترمة. وبينت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثابت عنه صلى الله عليه وسلم لأن يجلس الرجل على جمرة فتحرق ثيابه وتصل إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر رجل مسلم. هذا مما بيناه. فلهذا كان النهي عن إخراج الميت والعبث بالقبر ما هو؟ حرمة هذا الميت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن الميت ككسره حية. فلهذا لا يجوز أن يعبث بالميت المسلم. واضح لكم؟ للنصوص الدالة على ذلك. قال رحمه الله لقوله، اللام هنا تعليلية، اللام هنا تعليلية، لأن الإمام البخاري قال باب هل تنبش ثم قال لقوله، يعني الدليل على ذلك والتعليل ما هو؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. قال
وما قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ووجه التعليل أن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما ومغالاة كما صنع الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم.
نعم،
يتناول
يعود على ماذا؟ على الوعيد، يعني ويتناول الوعيد ماذا؟ ويتناول من اتخذ
ممكن قبورهم مساجد بأن تنبش وترمى عظامهم، فهذا يختص بالأنبياء ويتفق بهم أتباعهم.
يعني الآن هذا عام، لعن الله اليهود والنصارى إلى آخره، يحذر صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من أن تتخذ القبور مساجد، فيدخل فيه كذلك جميع القبور، لكن جاء التخصيص في قبور المشركين كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقبور مشركي الجاهلية كما سيأتي. وضح لكم؟ هذا خرج من هذا اللعن ولا ينطبق عليه هذا اللعن، لأنه بإخراجهم لم يتخذ هذه القبور مساجد، واللعن إنما هو منصب على من اتخذ هذا المكان للعبادة بوجود القبور، لكن لما تنبش هذه القبور وتخرج من هذا المكان هذه العلة زالت، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فهنا العلة زالت، إذن الحكم انتفى. وضح لكم؟ قال رحمه الله أما المسلم فلا، لا يجوز أن ينبش قبر المسلم، أما الكافر فيجوز، ولكن هذا ليس على الإطلاق، لهذا قال قبور مشركي الجاهلية. واضح لكم؟ وأراد من ذلك أمر كما سيأتي. نعم،
ولا يلزم اتخاذ المساجد بأمكنتها
تعظيم، يعني هنا قال ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم، يعني بعد أن تنبش هذه القبور ويخرج أو تخرجها وتخرج هذه القبور من مكانها، لأنه إذا أزيل الميت من داخل القبر أصبح هذا المكان لا قبر فيه. قال فلا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم. لماذا؟ لأن التعظيم كما بينت لكم قد زال بزوال القبور، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا نبشت هذه القبور وأزيلت من مكانها هل هناك تعظيم لها؟ لا يوجد تعظيم، لأن القبور أصلا لا توجد في ذلك المكان. وضح لكم؟ قال نعم. قال ولا تعارض، يعني بهذا تعلم أنه لا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله وكذلك النهي، وبين فعله صلى الله عليه وسلم في نبش القبور وفي اتخاذ مكانها ماذا؟ مسجد. لماذا؟ لأنه هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم ليس، أعني بناء المسجد في ذلك المكان ليس للتعظيم، لتعظيم القبور، وحاشا صلى الله عليه وسلم، بهذا نبشها، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تتعارض. وضح لكم؟
وبين لعنه صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء المساجد لما تبين من الفرق.
نعم، لما تبين من الفرق، لما تبين من الفرق في اللعن أنها تتخذ مساجد، وفرق بين أن تنبش ويتخذ في هذا المكان مسجد، فإنه هنا زالت القبور ولا توجد قبور، حتى يقال هذا الحديث ينطبق والنهي ينطبق على من اتخذ القبور مساجد. لماذا؟ لأنه سيأتي الجواب ويقال لأن هذا المكان لا قبور فيه أصلا، وقد زالت القبور، إذن هنا لم تتخذ المساجد، أو لم تتخذ القبور مساجد أي مكان للعبادة ومعبد. وضح لكم؟ المتن يعني يشير إلى المتن الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله، هذا المتن الذي يريد به الحافظ بقوله والمتن.
والمتن الذي أشار إليه وصله في باب الوفاء.
نعم، وصله في باب الوفاء، لأن هنا البخاري رحمه الله قال لقوله، ولم يذكر الإسناد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المتن، فيقول هذا الحديث ليس من تعليقاته وليس معلق، بل هو موصول أي في باب الوفاء. واضح؟ موصول هناك
في باب الوفاء في أواخر المغازي طريق الهلال عن عروة عن عائشة بهذا اللفظ، وفيه قصة.
نعم، فيه قصة ستأتي هناك إن شاء الله.
وصله الجنائز الطريق الأخرى عن بلال وزاد فيه والنصارى.
نعم، يعني لعن الله اليهود والنصارى. وضح لكم؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا الحديث دال على أن اللعن يشمل كل من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، كل من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. نعم.
قوله رأيكم من الصلاة في القبور يتناول عند وقعت الصلاة،
وذكره في عدة مواضع،
طريق أخرى بزيادة. قوله ورأيكم من الصلاة،
طبعا قد يقول قال لماذا ذكر الحافظ هنا النصارى، لماذا ذكر هنا الحافظ النصارى التي وردت في المتن؟ سيأتي هناك مبحث قيم وسنذكره في مكانه إن شاء الله، إلا إذا مر معنا هنا سنذكره. نعم.
قوله وما يكره من الصلاة في القبور.
نعم، وما يكره من الصلاة في القبور، يعني قول البخاري هنا لما قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود، ثم قال وما يكره من الصلاة في ماذا؟ في القبور. قال هذا الكلام من البخاري ماذا يتناول؟ قال
يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر
قال يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو إلى القبر أو بين القبرين، يتناول جميع هذه الأمور، يعني النهي هنا يشمل إذا صلى الإنسان الصلاة، طبعا ليست صلاة الجنازة لأن هذا سيأتي بحث صلاة الجنازة مستقل، إذا صلى الإنسان على القبر يشمله النهي، وأيضا يشمل إذا صلى إلى القبر أي متجه إلى القبر أو بين القبرين، يعني بين القبور، كل هذا يشمله النهي. ولا فرق بين هذه الأمور. قال وبذلك حديث رواه الإمام مسلم برقم 72 و900 كما في كتاب الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. نعم.
وبذلك حديث رواه مسلم طريق أبي مردة الغنوي مرفوعا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها.
نعم، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليه. فلهذا أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولهذا بين أيضا الحافظ، بأن النهي يشمل الصلاة على القبر وإلى القبر وبين القبور، كل ذلك يشمله النهي. قال
قلت وليس هو على شرط البخاري أشار إليه في الترجمة.
نعم، ليس هو على شرطه، فلهذا أشار إليه أو في الترجمة، وقال ما يكره من الصلاة في القبور. لماذا؟ لأن الحديث ليس على شرطه، وإنما هو على شرط الإمام مسلم، ولهذا أشار إليه في التبويب. وضح لكم؟
وأورد معه أثر عمر الدار على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة.
نعم، وأورد معه أثر عمر. ما هو أثر عمر؟ ورأى عمر أنس ابن مالك يصلي عند القبر فقال القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. ثبت، ولم يأمره بالإعادة. قال هذا الأثر دل على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة. قلت وهذا ليس بصحيح، يعني هذا ليس صحيح على إطلاقه. قوله هنا بأن النهي في هذه المسألة لا يقتضي الفساد، أي الصلاة على القبر أو إلى القبر، هذا ليس بصحيح على إطلاقه، بل النهي يقتضي الفساد على تفصيل في أصول الفقه، ومنه هذا، يعني إذا صلى إلى القبر أو على القبر، لأن النهي هنا عائد إلى ذات المنهي عنه، ومنه هذا لأنه عائد، يعني النهي، لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه. أما أثر عمر فلا حجة فيه، حيث إن أنس قال إنه قام يصلي إلى قبر وهو لا يشعر، هكذا جاءت الرواية، قام يصلي إلى قبر وهو لا يشعر به، فناداه عمر إلى آخر الأثر، يعني القبر القبر. وفرق بين من يتعمد الصلاة في القبر وفرق بين من يصلي وهو لا يدري أن هناك قبر، شتان بين الثاني والأول، أليس كذلك؟ وفرق بين الأول والثاني، ولم يتعمد الصلاة إلى القبر، وسيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله هنا والخلاف في هذه المسألة. إذن الاستدلال بأثر عمر ليس بصحيح على إطلاقه، بأن النهي لا يقتضي الفساد في من صلى على القبر أو إلى القبر. ولهذا كان القول الصحيح بأن النهي إذا كان عائد إلى ذات المنهي عنه لأنه يقتضي فساد المنهي عنه، هذا مما بيناه في أصول الفقه. نعم.
ولكن المذكور عن عمر رأيناه موصولا في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري وغيره، بينما أنس.
نعم، هذا الأثر يقول المذكور عن عمر رويناه موصول، أي في كتاب الصلاة لأبي نعيم وهو شيخ البخاري. ما لفظه؟ قال
بينما أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر القبر القبر، فظن أنه يعني القبر،
يعني عمر يقول القبر القبر، والنصب هنا على التحذير، واضح؟ منصوب على التحذير، يقول القبر القبر، يعني احذر القبر، فيقول ظن أنس أنه يقول القمر القمر، وضح لكم؟ ظن أنه يقول القمر القمر. قال
فلما رأى أنه يعني القبر جاز القبر وصلى،
فلما رأى أن عمر يعني القبر لا القمر جاز القبر يعني جاوز القبر وانحرف عنه وصلى، واضح؟ يعني أكمل صلاته ولم يعد الصلاة، واضح لكم؟ نعم.
وله طرق أخرى
بينتها في تغليق التعليق، وليس في تعليق التعليق، في تغليق التعليق في المجلد الثاني في 29 و200.
منها من طريق حميم عن أنس نحو وزاد فيه، فقال بعض يديه إنما يعني القبر فتنحيت عنه.
نعم، يعني قال الذي جنبي يا أنس عمر يعني القبر لا القمر، واضح؟ فقال فتنحيت لما علمت أنه يريد بذلك القبر لا القمر. نعم.
وقوله القبر
بالنصب
فيهما على
التحذير. نعم، يعني اتقي القبر أو اجتنب القبر، فمنصوب على التحذير كما بينت لكم. راجع الأثر أيضا فيما صح من الآثار في المجلد الأول في 68 و200.
قوله ولم يأمره بالإعادة استمره من تمام أنس على الصلاة.
نعم، قد يقول قال من أين علم الإمام البخاري بأن هنا لم يأمره بالإعادة؟ قال لأنه لم يرد أنه قطع الصلاة ثم استأنف، بل تمادى بالصلاة، فلهذا دل على أنه لم يأمره بالإعادة. قال
ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف.
نعم، قال ولو كان ذلك يقتضي الفساد لقطع الصلاة ثم استأنف. لماذا؟ لأن ما بني على فاسد فهو فاسد، أليس كذلك؟ ولكن بينت لكم بأن هذا ليس على إطلاقه. أرأيت لو أن رجل صلى على غير وضوء ثم تذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يذهب ويتوضأ ثم يبني، كما بينت لكم هذه المسألة، فليس هذا فيه دليل، وسيأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله. طبعا سيأتي بحث هذه المسألة في بحث الصلاة في المقابر تحت حديث رقم 32 و400، هذا مما سيأتي بحثه هنا تحت حديث 32 و400، هناك سنبين هذه المسألة بالتفصيل، وهي الصلاة على المقبرة، هل يقتضي الصلاة أو تقتضي الصلاة هناك، أو النهي يقتضي بطلان الصلاة بمعنى أنه لو صلى على القبر هل هذه الصلاة باطلة أم لا. نعم. أنت الظهر تضيع المكان، ضع القلم.
قوله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن القطان عن هشام بن عروة. قوله عن عائشة في رواية إسماعيل من هذا الوجه أخبرتني عائشة.
نعم، أخبرتني عائشة، يعني ليست عن عنا، وإنما هو تصريح بالإخبار، وفرق بين الإخبار والعنعنة، لأن مرتبة الإخبار لا شك أنها أعلى من العنعنة كما هو معروف في مصطلح الحديث. نعم.
قوله أنهما حبيبة أي رملة أبي سفيان الأموية، وأم سلمة أي بنت أبي أمية المخزومية، وهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانتا ممن هاجر إلى الحبشة كما سيأتي في موضعه. قوله ذكرتا كذا لأكثر الرواة، والحمر
ذكرى. نعم، يقول قوله ذكرتا، الضمير عائد على من؟ على أم حبيب وأم سلمة. قال كذا للأكثر وللمستملي والحموي ذكرى، قال بالتذكير وهو مشكل، يعني هذا فيه إشكال لا شك، لأن الضمير عائد على مؤنث، على مثنى مؤنث، هنا قال ذكرتا، فهذا قال فيه إشكال. بعض العلماء قال لعله سبقت قلم، واضح؟ يعني لعل بعض النساخ كتب ذلك في الخطأ، ولهذا كان أكثر الرواج عنهم ذكرتا. نعم.
قوله رأينا أيهما ومن كان معهما.
نعم، لأنها قالت رأينها، يعني هما ومن كان معهما.
وللكشمهني والأصيلي رأتاها.
نعم، وللكشمهني والأصيلي رأتاها، واضح؟ رأتاها يعني كما قلت لكم أم سلمة وأم حبيبة، هنا رأتاها وهناك رأينها، رأينها الجماعة، هنا رأتاها بالتثنية. وسيأتي للمصنف في رقم 34 و400.
وسيأتي للمصنف قريبا في باب الصلاة بالبيعة،
البيعة المراد بها معبد النصارى كما سنبين ذلك هناك إن شاء الله، يعني باب الصلاة في البيعة. ما معنى البيعة هنا؟ المراد بها معبد النصارى، فهل يجوز الإنسان أن يصلي في معبد النصارى أو لا؟ هذا ما سيأتي بيانه هناك إن شاء الله.
من طريق عبد عن هشام أن تلك الكنيسة كانت تسمى ماريا بكسر الراء وتخفيف الياء الثانية، ولو من جنازة من طريق مالك عن هشام نحوه.
نعم، برقم 41 و300 و1000.
وزاد في أوله لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريق هلال عن عروة بلفظ،
برقم 30 و300 و1000.
قال من مرضه الذي مات فيه، ولمسلم،
ومسلم برقم 32 و500 كما في كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور، الذي لا يدري الرقم فإنه يرجع إلى التبويب ويسهل عليه الرجوع. نعم.
ولمسلم من حديث جندب أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم ذلك قبل أن يتوفى بخمس وزاد فيه فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، انتهى.
نعم، قبل أن يتوفى بخمس، ما فائدة ذلك؟ قال
من الأمر المحكم الذي لم ينسخ لكونه صدر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم،
وهذا مما هو مدون ومعلوم عند الفقهاء والأصوليين، إذا جاء النهي والأمر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم فهذا من الصعب أن ينسخ، وخاصة إذا كان خمس ليالي بقينا، فمن باب أولى هذا أن يبقى محكم ولا ينسخ. واضح؟ قال إن أولئك،
قوله إن أولئك،
أولئك لأنه ماذا؟ خطاب للمؤنث، خطاب للمؤنث، طبعا الكاف لا موضع لها من الإعراب،
بكسر التاء والمستفهمة.
نعم، يجوز أيضا الفتح للمذكر كما هو معلوم، إن أولئك يعني يشير إلى أولئك الناس وهو للغائب. نعم.
قوله فما
أف
على قوله كان،
فمات هناك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، فمات قال عطف على قوله كان، يعني أولئك إذا مات فيهم الرجل، واضح؟ أولئك إذا مات فيهم. قال
وقوله بنوا جواب
إذا،
قوله وصور فيه تلك الصور، وللمستمر تلك الصور بالياء التحتانية بدل اللام.
نعم، وصوروا فيه تلك الصور، تلك اسم إشارة، واضح؟ وللمستملي تيك الصور، واضح؟ أو تيك الصور، وهذه أيضا إشارة، وكلاهما صحيح.
وفي
الماضي. نعم، كما مر معنا في أولئك بكسر الكاف والفتح على البحث الذي مضى، واضح؟
وإنما فعل ذلك أوائلهم ليتنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم.
نعم، يعني لماذا فعل أولئك القوم هذا الأمر وهو أنهم صوروا تصاوير لهؤلاء الرجال الصالحين؟ لماذا؟ قال يستأنسوا بذكرهم ثم يجتهدوا في العبادة والطاعة كلما رأوا هذه التماثيل، لكن المشكلة ستأتي في الخلف بعد أولئك، ولهذا جاء الإسلام لسد كل ذريعة ووسيلة إلى الشرك. انظروا ماذا حصل، قال خلوف
ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعبدونها فعبدوها.
هذا هو الإشكال وهذه هي المشكلة. بعد ذلك جاء الخلف، فلما رأوا تلك الصور جاءهم الشيطان قال لهم أتعلمون لماذا هذه الصور موجودة هنا؟ أنتم تعلمون الآن، علمتم لماذا الصور موجودة أصلا، علمتم لأنها موجودة للتذكير وللتهجد وللعبادة. لكن لما جاءهم الشيطان قال لهم أتعلمون لماذا هذه الصور موجودة؟ إنما وجدت للعبادة، فكان آباؤكم وأجدادكم يعبدون هذه الصور فعليكم بها. فماذا حصل؟ فعبدوا تلك التماثيل من دون الله سبحانه وتعالى فوقعوا في الشرك. ولهذا جاء الإسلام بقطع كل وسيلة توصل إلى الشرك ومنها التصوير. نعم.
فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك.
نعم، سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك، فكل ذريعة توصل إلى الشرك فهي محرمة. لماذا؟ قال العلماء إن الوسائل لها أحكام الغايات، إن الوسائل لها أحكام الغايات، فإن كانت الغاية محرمة فالوسيلة إلى تلك الغاية محرمة، وإن كانت الغاية مباحة فالوسيلة إلى تلك الغاية مباحة. هذه قاعدة. فاعلم أن كل وسيلة توصل إلى الشرك وإلى محرم جاء الإسلام بسدها. لماذا؟ لأن الأحكام، لأن الوسائل لها أحكام الغاية. وضح لكم؟ قال نعم، وفي الحديث دليل على تحريم التصوير. لماذا؟ من أين أخذنا ذلك؟ أخذناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أولئك ذكرهم على سبيل المدح أو على سبيل الدم، إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه التصاوير، فأولئك شرار الخلق. مدح أم ذم؟ ذم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم وصوروا فيه تلك التصاوير هذا على سبيل الذم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذم أو يذم التصوير ويذم المصورين. عرفتم وجه الدلالة؟ لأن الحديث جاء على سبيل الذم ولم يأتي على سبيل المدح، فلما كان على سبيل الذم علمنا أن اتخاذ القبور مساجد مذموم، وعلمنا أن التصوير مذموم. هذا هو وجه الدلالة من الحديث، لأن الحافظ قال وفي الحديث دليل على تحريم التصوير. من أين أخذناه؟ من هذا الذم الذي جاء في الحديث. قلت قال ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثاني في 45، فتصوير الصور، اسمعوا إلى قول هذا الإمام رحمه الله، فتصوير الصور على مثل صور الأنبياء والصالحين للتبرك بها والاستشفاع بها محرم في دين الإسلام. يعني تقول والله أنا أصور عالم من العلماء حتى ماذا؟ حتى أتبرك بهذه الصورة سلامة الله وأستشفع بها، فهذا لا شك في حرمته. قال محرم في دين الإسلام، وهو من جنس عبادة الأوثان. هذا من جنس عبادة الأوثان، وعباد الأوثان ماذا يفعلون؟ توجد هذه الصورة ويقومون بالتبرك بها والتقرب بها إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني نحن ما نعبدهم لذاتهم، إنما نعبد أولئك الأصنام وتلك الصور. لماذا؟ من باب التقرب إلى الله، فهم يشفعوا لنا ويتوسلوا لنا إلى الله سبحانه وتعالى. ورغم ذلك هذا يسمى شرك. لماذا؟ لأنه جعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى واسطة، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى واسطة. عرفتم؟ الله لا يحتاج إلى واسطة، فلذلك لا يجوز أن تجعل بينك وبين الله واسطة. ولهذا قال رحمه الله هو من جنس عبادة الأوثان، وكذلك القبور. فلو جاء رجل إلى القبر وجعل هذا القبر بينه وبين الله واسطة لا شك أن هذا من الشرك. لماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الآن عباد القبور لما تأتي إلى واحد منهم تقول له يا أخي هذا شرك، لا يجوز أن تفعل هذا الفعل، ماذا يقول لك؟ يقول أنا ما أعبد هذا القبر، هذا القبر إنما آتي إليه استشفع به واتوسل به الى الله سبحانه وتعالى. يعني ما تعبده، انما تتقرب به الى الله. يقول نعم. نقول اسمع قول الله سبحانه وتعالى: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. هكذا كان الكفار يقولون، فما الفرق بينك وبينهم؟ واضح لكم؟ فلهذا لا شك ان التوسل والتمسح والتبرك بهذه القبور من الشر الذميم، وهذا سيأتي بيانه ان شاء الله في درس الاثنين في الوجيز. نعم. قلنا نكمل كلام ابن رجب رحمه الله، قال: وهو من جنس عبادة الاوثان، وهو الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أو أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال: وتصوير الصور للتآنس برؤيتها. انتبه الآن، وهذا هو الذي حصل الآن عند الناس. يقول: أنا ما أصور هذه الصورة لا للعبادة ولا للتبرك ولا للتوسل بها. نقول: ماذا تريد؟ يقول: الاستئناس للتنزه والرؤية. اسمع ماذا قال هذا الإمام. قال: وتصوير الصور للتآنس برؤيتها أو للتنزه بذلك والتلهي، يعني يتلهى بها فقط، ماذا؟ محرم، وهو من الكبائر. محرم وهو من الكبائر، وفاعله من أشد الناس عذابا يوم القيامة. وفاعله من أشد الناس عذابا يوم القيامة، فإنه ظالم ممثل بأفعال الله التي لا يقدر على فعلها غيره، التي لا يقدر على فعلها غيره. والله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يصور، لو قال: أنا ما أضاهي بهذا التصوير خلق الله، نقول: وإن كنت تقول ذلك فإن هذا الفعل في مجرد وجوده هو مضاهاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن التصوير فيه مضاهاة. فسواء قلت أضاهي أو قلت لا أضاهي، فنقول الحكم واحد. كالمسبل، قال: أنا أسبلت وأنا غير متكبر، نقول: تكبرت أو لم تتكبر، الفعل في حد ذاته محرم. كذلك التصوير، نقول: التصوير في حد ذاته محرم إذا كان للتنزه والتلهي وما ذكرناه. سواء فعلت ذلك تريد المضاهاة لخلق الله وهذا أشد، أو لم ترد ذلك، أردت هذا الأمر أو لم ترد ذلك، فإنك واقع في الإثم. وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله بالتفصيل، والأحاديث في ذلك كثيرة، أليس كذلك؟ لعن الله المصورين، هذا نص في المسألة، وحديث الباب معنا جاء على سبيل الذنب. وأيضا يقال لهم يوم القيامة، أو إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من هم؟ المصورون. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أي ما صورتم. هل يستطيعون؟ يعني من باب التعجيز، من باب التعجيز، وهو التعليق بالمحال. والتعليق بالمحال لا شك أنه لا يستطيع أن يقوم بفعله أي إنسان. فلهذا يقول الله لهم يوم القيامة: هذه الصورة التي صورتها أحيها. ماذا سيكون الجواب؟ لا أستطيع. لماذا صورت إذن؟ في نار جهنم. لماذا؟ أنت الذي وقعت في هذا المحرم، وقد جاءك النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل في التصوير التحريم، إلا ما جاء الدليل باستثنائه ويجوز الاستثناء من ذلك الصور التي هي للحاجة كالبطاقات مثلا والجوازات التي هي للتنقل والتصوير مثلا للمجرمين حتى يعرف هؤلاء وغير ذلك من الأمور التي استثناها علماؤنا رحمهم الله تعالى بأدلة، وليس هكذا، إنما استثنوا ذلك للحاجة كما جاء ذلك في حديث عائشة في مسألة التصوير. هذا مما، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في مكان. نعم.
وحمل بعضهم الوعيد على ما كان في ذلك الزمان يقول الآن بعبادة الأوثان وأما الآن فلا.
نعم، بعضهم قال هذا الوعيد هو محمول على من كان في ذلك الزمان. لماذا؟ لأن القرب كان أو عهد كان بالأوثان قريب، فلهذا كان هذا الأمر محمول على أولئك الناس، ولا شك في بطلان هذا القول وفي بعده. عرفتم؟ لأن الشريعة عامة لا تفرق بين ذاك الزمان وبين هذا الزمان. قال أما الآن فلا، فنقول أما الآن وبعد الآن فالحكم واحد لا يتغير. واضح؟ اتخاذ القبور مساجد لا يتغير في ذاك الزمان وفي هذا الزمان، التصوير في ذاك الزمان وفي هذا الزمان لا يتغير على التفصيل الذي قد سقته لكم. نعم. يعني أطال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وبالغ في الرد. نعم. نعم، سيأتي هذا إن شاء الله في كتاب اللباس، وبين ابن دقيق العيد أن هذا الكلام لا شك في بطلانه، وأطال رحمه الله تعالى البحث.
وقال البيضاوي،
والبيضاوي هو عبد الله ابن عمر، توفي رحمه الله سنة 85 و600 هجري، وهو صاحب كتاب منهاج الوصول في علم الأصول، هذا للبيضاوي، كان أصولي فقيه. نعم.
وقال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يخرجون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك.
نعم، واضح هذا الكلام.
فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك القرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يكون بذلك الوعيد.
ولا شك أن هذا القول في غاية البطلان. لماذا؟ لأن هذا ذريعة إلى الوقوع في الشرك. قول البيضاوي لما قال بأنه لا بأس أن يتخذ ماذا؟ مسجد بقرب هذا القبر، قال من باب ماذا؟ قال لا من باب التعظيم وإنما من باب التبرك بهذا القبر، وهذا في غاية الخطأ والغلط، لأن الاتخاذ بهذا الأسلوب وسيلة وذريعة إلى الوقوع في الشرك، أليس كذلك؟ وما كان كذلك لابد أن يقطع، كل وسيلة لا محرم محرمة. وما وقع أولئك الناس الذين جاءوا بعد أولئك الذين صوروا إلا بسبب هذه التصاوير. فهذا الذي يتخذ مسجد بقرب من هذا القبر الآن هو يصلي من باب التبرك به وهذا محرم، مستقبلا ماذا سيحصل؟ سيؤدي هذا إلى الصلاة لهذا القبر. إذن هذه وسيلة وذريعة إلى الشرك، فما الفرق بين هذا وبين ذاك؟ فلا شك أن القول بتحريم هذا الفعل هو الحق والصواب الذي لا مرية فيه. وسبقت مسألة التبرك بالأنبياء والصالحين والبحث في هذه المسألة في الدرس الماضي. نعم، يعني قبل الموت أو بعد الموت، هذا مما بيناه. اقرأ كلام الشيخ أسفل.
هذا
كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول وهذا غلط واضح لا شك أنه واضح في الخطأ والبطلان. قال
الصواب تحريم ذلك ودخوله تحت الأحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد تنتفي وحده
الله. نعم، الأحاديث عامة، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيدخل في كل من اتخذ القبر مسجد سواء للتعظيم أو للتبرك أو لغير ذلك، فإن الحديث عام، ومن أراد أن يخرج بعض أفراده فعليه الدليل. لماذا؟ لأن الأصوليين يقولون العام يبقى على عمومه ولا يجوز أن تخرج بعض أفراد هذا العموم إلا بدليل، ولا دليل، ومحال أن يجد دليل، لأن السلف لم يفعلوا ذلك. كيف يفعلوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا الفعل وأكثر في التحذير، بل أشد في بيان التحذير لقوله لعن الله، واللعن الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا من الكبائر.
وفي الحديث جواز وكالة ما يشاهده المؤمن من العجائب.
نعم، وفي الحديث جواز ما يشاهده المؤمن من العجائب. لماذا؟ لأن أم سلمة وأم حبيب حكتا للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاهدتا في الكنيسة.
ووجوب بيان كل ذلك على العالم به.
نعم، ووجوب بيان ذلك على العالم. فإن كان الأمر يقول مثلا المشاهد رأيت كذا وكذا، فيقول العالم هذه الأمور صحيح، يجوز أن ترى ويجوز وهي أفعال خير، أو يقول لا هذه الأمور فيها وفيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له الكنيسة ماذا قال؟ إن أولئك، لأنها ذكرت أو لأنهما ذكر ماذا؟ التصاوير. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولئك شرار الخلق. لماذا؟ لعن الله اليهود والنصارى، أو إن أولئك شرار الخلق، إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فما بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه التصاوير. فذم النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذه الكنيسة. وضح لكم؟ فالعالم لا بد له أن يبين الحق والصواب والباطل. نعم، وأن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل، خلافا للمعتزلة. ولكن لا يعني ذلك أن العقل لا يحسن ويقبح. الصحيح بأن العقل يحسن ويقبح، هذا هو الصحيح كما قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن التحسين والتقبيح ليس بمعنى الإثابة وماذا؟ والعقاب. لا، لا شك أن العقل هل يحسن الزنا؟ يقبح الزنا. هل يحسن القتل؟ يقبح العقل، هذا معروف بالعقل، فطرة وعقله. لكن لا نستطيع أن نقول إن هذا حرام وإن هذا حلال إلا بماذا؟ إلا بالشرع. فالعقل لا يحسن ويقبح بمعنى الإثابة والعقاب، لأنه ليس له دخل في ذلك، لا يستطيع أن يعرف إن هذا حرام وأن هذا حلال إلا بماذا؟ إلا بالنصوص الشرعية. أما من جهة التحسين والتقبيح العقلي الذي هو معلوم، هذا لا شك فيه، خلافا أيضا للأشاعرة الذين يقولون بأنه لا يحسن ولا يقبح مطلقا. أما المعتزلة إنهم يقولون بخلاف ذلك، يحسن ويقبح مطلقا. أما أهل السنة فإنهم وسط، يقولون يحسن ويقبح بالمعنى الذي شرحته لكم، ولا يحسن ولا يقبح بالمعنى الذي بينته لكم. نعم.
وفي كرامية الصلاة المقامة سواء كانت بجنب القبر أو عليها أو إليه، وسيأتي بيان ذلك قريبا.
نعم.
في بناء المسجد مبسوطا في كتاب الهجرة وإسناده كله مصريا، وقوله فيه فأقام فيه 24 كذا للمستملي والحمر وللباقين 14.
نعم، فأقام فيهم 24 كذا للمستملي والحموي، وهنا قال ماذا؟ وللباقين 14. وهو الصواب من هذا الوجه. لماذا قال؟ أبو داود رواه في كتاب الصلاة باب بناء المساجد، رقم الحديث 49 و400، وهو في صحيح أبي داود رقم 34 و400. نعم.
وكذا رواه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري،
يعني أبو داود روى هذا الحديث عن مسدد وهو شيخ البخاري بماذا؟ 14. واضح؟ يعني هذا هو الصواب، 14. نعم.
وقد اختلف فيه أهل السير كما سيأتي.
نعم.
وقد اختلف فيه أهل السير كما سيأتي. وقوله وأرسل إلى بني النجار هم أخوال عبد المطلب.
نعم، هم أخوال عبد المطلب، يعني أخوال النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن أمه سلمى منه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم الدخول عندهم لما تحول القباء والنجار رب من الخزرج واسمه تيم اللاذ بن ثعلبة. قوله متقلبين السيوف منصوب على الحال.
ما هو المنصوب؟ متقلدين، يعني جاءوا حال كونهم متقلدين السيوف. واضح؟ منصوب على الحال.
وفي رواية كريمة متقلدين السيوف.
نعم، وفي رواية كريمة متقلدي السيوف، حذفت النون. لماذا حذفت النون؟ بسبب الإضافة. النون حذفت بسبب الإضافة. لماذا؟ لأن النون أصلا في كلمة متقلدين عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والتنوين عند الإضافة يحذف، فكذلك العوض عند الإضافة يحذف. فلذلك تحذف النون عند الإضافة فيكون متقلدي، هذا مضاف. السيوف بكسر السيوف، والسيوف مضاف إليه، وضح لكم؟ والمضاف إذا جاء لابد أن تحذف فيه النون أو التنوين. صلى الله عليه وسلم. نعم. فلابد من حذف ماذا؟ النون، لأن النون هنا كما بينت لكم عوض عن التنوين، والتنوين لا يصلح مع الإضافة. وضح لكم؟ قال
قوله وأبو بكر بالنصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه تشريفا له وتنوينا بقدره.
نعم، وأبو بكر ردفه يعني ردف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضل وشرف لمن؟ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكيف لا يكون ذلك وهو الذي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك المواقف الكثيرة التي يشهد بها التاريخ، أليس كذلك؟ كم صبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوه الناس وصدقه رضي الله عنه، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، آذوه وكان هو ممن يتحمل الأذى مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر وهاجر معه، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من معه؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يحاول أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الطرق، وكلكم يعرف ويعلم القصة التي وردت في الغار، حتى أنه رضي الله عنه ورد أنه لدغ، لماذا؟ كل ذلك من أجل الحفاظ على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه بكى ورأى أو ونزلت دموعه رضي الله عنه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. وهذا كله دال على حبه وصبره للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل أبي بكر، وأنه لو وزنت الأمة بأجمعها بأبي بكر لا ثقل ميزان أبي بكر على هذه الأمة، ولهذا هذا إن دل على عظم هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوني في أبي بكر، لماذا؟ لأنه صبر معه صلى الله عليه وسلم، وأي صبر صبر معه، قال صلى الله عليه وسلم كذبني الناس وصدقني هو، ولهذا سمي بالصديق. لما جاءت قصة الإسراء والمعراج جاء أولئك الكفار إلى أبي بكر فجاءوا إليه فقالوا له اسمع يا أبا بكر ماذا يقول هذا المجنون، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا؟ قال يقول بأنه أسري به في ليلة إلى السماء وعرج به ثم أتى إلى الأرض، فقال أو قال ذلك؟ قال نعم، قالوا نعم، قال إنه لصادق، نصدقه في خبر السماء ينزل إليه ولا نصدقه في ذلك، ولهذا لقب بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وإلا فقد كان لأبي بكر ناقة هاجر عليها كما تأتي بيانه.
نعم، أبو بكر كانت له ناقة، ولكن أردفه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان عظم هذا الصحابي الجليل.
وقوله وملأ بني نجار عليهم أي جماعتهم وكانوا من بشر معهم عددا، وقوله حتى ألقي أي ألقى رحمة،
حتى ألقى،
وقوله حتى ألقى أي ألقى رحمة، والفناء
نعم حتى ألقى رحله صلى الله عليه وسلم بالفناء يعني الناحية المتسعة من الدار.
قوله أنه